الفتاوى أو القضاء والفتوى، وما زلنا مع آداب القضاء، نعدد آداب القضاء حتى نصل إلى كلية هذه الآداب، وننتهي من الجزئية لنصل أيضا إلى الكلام على الركن الثاني من أركان المحاضرات، والكلام على الفتوى وآداب الفتوى، وأيضا من يتحلى ليرتقي لهذه المرتبة، وحاجة الناس إلى الفتوى، وحاجة الناس إلى المفتي أشد من حاجتهم إلى الماء والهواء الآن. نعم. وفي جملة الآداب جمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما بعثها إلى 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 أبي موسى الأشعري، حتى اتخذها الإمام العالم ابن القيم رأسا في الباب يتداولها وتناولها ويتكلم عليها، حتى يعني ظننا أنها الأصل في هذا الباب. كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري لما ولاه القضاء، وقد نقله كما قلنا ابن القيم في إعلام الموقعين، ووسع فيه البحث جدا وتكلم عليه جزئية جزئية. يعني عندما قال عمر بن الخطاب إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا يعني أدلي عليك. أنا أقول بأنه القضاء حقا فريضة محكمة وسنة متبعة، لا سيما أن الله تعالى قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وهي سنة متبعة على ما كان ما درج عليه الصحابة الكرام من تولية النبي صلى الله عليه وسلم القضاء لبعضهم كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أيضا لتوارد ذلك بين الصحابة. قال فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له وآسي بين الناس في وجهك، يعني سوي بين الناس في وجهك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا سميع حسن الله، ومجلسك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يأس ضعيف من عدلك، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين. وهذا التحقيق الأصيل من الأداب أن يعلم متى تكون البينة، وأيضا متى يكون القسم، وأيضا النكول في القسم على قول جماهير أهل العلم في هذا الباب، لابد أن يكون متقنا لهذه المسائل. لدي الأصل البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولابد للقادم من فراسة كما بينا قبل ذلك، لأنه قد يكون أحدهم ألحن بالحجة من الآخر، فعليه أن يكون متقنا لهذا حتى لا يحيف ويحكم بالقضية لغير أهلها. والصلح جائز بين المسلمين، وهذا أيضا المسلمين بين المسلمين، وهذا فيه دلالة واضحة جدا على أنه قد تكون البينة، لكن يعني الإصلاح ذات البين بينهم، إصلاح ذات البين هو الأفضل في ذلك، فكيف يصل إليه؟ هذا أيضا من فراسة القاضي. الصلح جائز بين المسلمين إلى صلح أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا الصلح على شيء من الربا أو شيء من المعاوضة المحرمة أو على التحليل أن يحل الرجل لامرأته، فهذا كله ما يجوز. قال من ادعى حقا غائبا أو بينا فاضرب لهم أمدا ينتهي إليه، فإن بينه أعطيته بحقه، وإن عجزه ذلك استحللت عليه القضية، فإن ذلك هو أبلغ في العذر وأجلى للعمى. العمى معناه السحاب والضلال، الالتباس بين التباس الأمر، أن يكون في عماية شديدة، وعماء أي ظلام. ومنه حديث من قصد احتراي عمية، ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فوديت فيه لرجك أن تراجع فيه الحق، وهذا الذي قاله هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي. وهذه أيضا تبين لك أن الفتوى قد تتغير من مكان لمكان وزمان وزمان وحال من حال، أيضا، وأن الاجتهاد يتغير من لحظة إلى لحظة، هذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة مهمة. ما هي؟ أنا أريد الجمعة. أما نقول يقول له ما أدري هل نحن في هذا في الزوم أم لا، فريق العمل بقى يسجل. أنا دخلت أمين العادل، أنا دخلت الزوم غلط، لا أنا شعرت بذلك. كويس، أنا سألت السؤال هم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا آسف، أنا دخلت غرفة غلط وشغال من 10 دقائق وأنا شغال على القضاء، وأسألكم لا تجيبون، أستغرب جدا. فيعني الوهم أدركني حقا، لكني لما ما وجدت صوتا ولا حسا ولا همسا ولا لمسا علمت أنني في 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 دار غير الدار، وأرض غير الأرض، وسماء غير السماء. فأرشدني ربي أنني مخطئ، فلابد علي أن أعاود. فعاودت فوجدت الوجوه المشرقة والقلوب الطيبة، فدخلت عليها. فأنا وقفت عند سؤال فسأسألكم، لأنني ابتدأت بقصة بقضية كتاب عمر بن الخطاب في القضاء لأبي موسى الأشعري أدبا، بحيث نأتي على جميع الأداب أو كلية الأداب للقاضي إتماما للفائدة في هذا الباب. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الكلام على الركن الثاني من أركان المحاضرة، وهو الكلام على الفتوى ومن أهل الفتوى وكيفية الفتوى، يكون فقيها محدثا ذا عقيدة يعني ثابتة راسخة، نستطيع معه نستملح القضايا المستحدثة كيف ينظر فيها ويعطينا الفتوى التي يكون فيها الهداية بإذن الله تعالى. فالحمد لله أم قالوا تم تزيين محاضرة فضل الله، يعني سجلوها، سجلوا هذه الجزئية. لكن أنا وقفت عندها في قوله، قول عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري: ولا يمنعنك قضاء قضيته أو قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك. نعم. فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق القديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. أردت أن أقول أن هذا فيه دلالة واضحة جدا على أمرين: الأمر الأول أن الفتوى قد تتغير من حال إلى حال ومن زمان إلى زمان ومكان إلى مكان، وكما قال عمر الخطاب: هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي. أو الفتوى تكون صحيحة، ولكن اجتهاد المصنف أو اجتهاد القاضي أو اجتهاد الذي يحكم بين الخصمين اجتهاده أدى له إلى طريق، هذا الطريق لم يصل فيه إلى الحق المنشود المطلوب وله أجر في ذلك، فلابد أن يعدل عنه ولا يتمادى. يعني لما يعرف أنه قد أخطأ فلا يتمادى ولا يقول يعني صغار يراجعونني فلا يتراجع. فقلت سؤالا على هذا الباب: توافقون بأن الفتوى تختلف من مكان لمكان وحال إلى حال؟ ما الدليل على ذلك؟ وما الأمثلة التي يمكن أن نضربها يعني لهذه المسألة العظيمة، وهي مسألة اختلاف الفتاوى باختلاف الأحوال والأزمنة؟ وأيضا ما الفرق بين الفتوى وبين الحكم؟ وهل الأحكام تختلف أيضا من زمان إلى زمان وحال إلى حال، أم المسألة متوقفة على الفتوى دون حكم؟ طبعا هذا سأتي استفاضته في الكلام على الفتوى مستقلا، لكن أنا أتكلم الآن على القاضي. القاضي الآن قضى بقضاء، وهو الآن هذا القضاء قد يعني نظر في هذا القضاء وقال لابد من المراجعة أو يرجع عن القضاء، فكيف يرجع وكيف يحمل هم الرجوع وعدم الإسقاط في أعين المتخاصمين؟ وأيضا الكلام على هيبة القاضي، وهل تهتز عندما تراجع أم ماذا؟ هذا السؤال موجه للدكاترة في الزوم. نعم.
فضيلة الشيخ، المسألة الأولى أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ولذلك لا يعاب على القاضي رجوعه في فتوى سابقة، ولا تنقض الفتوى اللاحقة الفتوى السابقة، فكلاهما صحيح لأنه اجتهاد ثبت في وقته وحاله وزمانه فصح في الأولى والثانية، ولا ينقض المتأخر المتقدم. ومن أمثلته ما قام به عمر بن الخطاب رضي الله عنه
الملهم،
نعم، حين أفتى في مسألة الغراوين بحكم، ثم أفتى فيهما بحكم من آخر في العام الذي يليه.
نعم.
فقيل له كيف هذا يا أمير المؤمنين؟
نعم.
فقال ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي.
هذا ممتاز ممتاز ممتاز. طيب يبقى الشق الآخر أنه يكون يتبين للقاضي أنه قد أخطأ، يعني ما نقول أنه بالقرار المحتفى قضى وخالف قضاءه لحال في حال ومكان ومكان. طيب أنا أريد الآن لو أخطأ كيف أتراجع؟ والأمر الثالث، لأن في سؤال ثالث أيضا لو تحيل على غيرك قد أفدتنا وأحسنت علينا في الأول، في الأولى لو تريد تكمل الثاني جيد، والثالث أيضا هل الفرق بين الفتوى وبين الحكم؟
بين الفرق يا شيخ أن بين الفتوى والحكم أن الحكم ملزم لمن حكم عليه أي لأطراف القضية الحكومة، ولكن الفتوى هي مجرد إشارة إلى ما يكون عليه شرع الله في مسألة ما من غير إلزام.
ممتاز شيخ عبد الحكم، أحسن الله عليك، لكنك أجبتني عن الأثر، أريد الأصل أولا ثم الأثر. أما الأثر فقد أغنيتنا بما قلت ولا فض فوك، أريد الفارق بقى الآن الجزر، ما الفرق بين الفتوى وبين الحكم؟ طيب أنا أسأل السؤال بوجه آخر ويكفيني فضيلة الشيخ عبد الحكم أجاب عن أكثر الأسئلة، يبقى لي أنا سؤالان أريد الإجابة عنهما. السؤال الأول وهو مسألة جذر الفرق بين أساس الفرق بين الفتوى والحكم، والسؤال الثاني في هذا الباب هو أن القاضي قضى ثم تبين له أنه خالف الحق في قضائه، فهل يرجع ولا أو لا يرجع وكيف يرجع، وأيضا يعني مسألة أنه يحافظ على ماء وجهه، هل هذه المسألة يكون لها مخرج أو ليس يكون لها مخرج، هذا السؤال الثالث. يبقى إذن أريد الآن جذر الاختلاف بين الفتوى والحكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخنا الفاضل.
حياكم الله وبياكم.
الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان واختلاف البلدان، ولكن هو الحكم حكم الله سبحانه وتعالى حكما واحدا، فسواء كان حراما أو حلالا أو مباحا.
طب ممتاز، إذا نقول الحكم يعم والفتوى تخص.
نعم.
والأمر الثاني الحكم ينجلي بقواعده وأساسياته وأدلته التي قد عرفت من الشرع، وهذا الذي نقول بأن صورة المستحدثات تنزل على صورة المتقدمات، والمتقدمات هي أصالة على الأحكام، والفتاوى تتغير من حال إلى حال وزمان إلى زمان كما تفضل في فضيلة الشيخ عبد الحكم بيّن لنا ذلك. في هذه تتم لما قلت، توافق على ذلك أم يعني نناقش؟ توافق، أنا أوافق على ما قلت وزدت عليه بعض الشيء، توافق على تمامه أم لا؟
نعم نوافق
شيء. طب ممتاز ممتاز. يبقى إذا رضي الله عنكم، يبقى إذا عندنا الفتاوى تخص، يعني الفتاوى تكون على 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 حال السائل وحال وحالة أيضا القضية المستحدثة أو النازلة، أما الحكم يكون كالقاعدة الكلية الأغلبية، لأنه طبعا تعلمون ولا يخفى على أمثالكم وأنتم دكاترة المستقبل بأن القواعد لا تكون كلية بحال الأحوال، غالب القواعد على أنها أغلبية ليست كلية. ممتاز. وإذا نقول يبقى لي السؤال الأخير وهو تبين للقاضي خطأ ما قضى، وهذا الذي أراده عمر عندما قال لا يمنعنك قضاء قضيته في اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، لا سيما وأنه قال فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، والمسلمون عدول بعضهم على بعض، دعنا من هذه المسألة، وقال ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. أقول أنا أجيب عن ذلك أنه لا بد للقاضي إن علم الحق أن يرجع إليه، وهذا لا بد منه، ولأنه لم يفعل ذلك فإنه ستكون المفسدة العظيمة وسيقع الظلم ولا يحقق المرتضى من مكانه ومحله الذي هو فيه وتبوأه، لأن الله ما بوأه هذه المنزلة إلا ليبحث عن الحق ويعدل به، وقد قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فهو التمادي في الباطل هو ضلال عن سبيل الله جل وعلا وحيدة عنه بحال من الأحوال. وكان دأب سلفنا بلسان أحوالهم وأقوالهم يقولون لأن أكون ظالما في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. وهذا الذي حدث. عمر بن الخطاب لما تراجع عن ما عمل ما فعله في صلح الحديبية وعلم بخطئه نصح الناس جميعا قال أيها الناس اتهموا الرأي في الدين, يعني اتهموا الرأي مع الآثار, فإني قد رأيتني في صلح الحديبية وأنا أنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف انظر هنا بقى الملهم والمحدث والصديق ما الفرق بينهما, بون شاسع وفرق واسع. لما قال عمر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أما قلت لي أنني سأطوف بالبيت سأتي وأطوف بالبيت, قال قلت لك اليوم, قال لا, قال إنك ستأتي وستطوف, قال أسمع الحق, قال بلى, قال أسمع الباطل, قال بلى, قال فلما نعطي الدنيا في ديننا, قال أنا رسول الله ولن يغضني الله. إذن الآثار. ولذلك يجب الآن الالتفاف حول العالم الراسخ. نحن الآن الأمة تتخبط بسبب هذا الباب, فلا بد وجوبا إلى الرجوع إلى الفقيه المحدث المتقن الراسخ في الاعتقاد ليرجع إليه في مسائل الفتاوى الناس لا سيما العامة. وأنتم ترون الآن الأمة في ضعف إلى ضعف وفي ذل إلى ذل. كيف تتحمل الأمة ما يحدث الآن في البلاد والعباد وما تجرأ به الرعاع السفلة على عرض نبينا صلى الله عليه وسلم ونزداد وهنا على وهن؟ كيف نجيب ربنا وكيف نقابل نبينا في عرصات يوم القيامة عندما يأتي خنزير من الخنازير يطلق لسانه في سيد البشر أجمعين؟ فالحاصل أننا في هذا الباب كان السبب الرئيس أيضا عدم إتقان الحال في الرجوع إلى العلماء الراسخين. ماذا يفعلون بقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ لو كان الأمر بأيدي الناس دون الرجوع إلى العلماء الراسخين من أهل العلم لعاث في الأرض فسادا ولتخبطت الدنيا بأسرها. ولذلك قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس والمفهوم قليل من الناس. ومقاصد الشريعة تتحكم في كل هذه المسائل ولا ينظر في مقاصد الشريعة إلا المتضلع في العلم أيضا الذي قد أتقن مادة التطبيق مع مادة التحقيق في هذا الباب. فإلى الله المشتكى على ما نحن فيه من ذلة وهوان وضعف والله المستعان. كما قلت لأن الأمة تنهار بعدم وجود العلماء والأم بل الدنيا بأسرها تؤذن بأفول عند عدم وجود العلماء. فالعالم والقاضي عندما ينظر في مسائل الفتاوى أو مسائل الأحكام على الناس إن وجد أو رأى بالقرائن أنه أخطأ في الحكم وجب عليه الرجوع. لكن حتى لا ينتقص من القاضي وحتى لا ينظر له بعين يعني الشماتة أو غير ذلك, لأن العوام أنتم لا تعرفونها, العوام هوام لا يستطيعون تقدير العالم على قدره. وإن قدر أن العالم قد أخطأ فأظهر خطأه أو أعلنه فإن هؤلاء لا يفهمون شيئا. شوف البخاري رضي الله عنه وأرضاه عندما دخل بغداد, وإن كان هذه القصة فيها ضعف لكن فيها ليتساهل في الأسانيد, لما دخل عليه وعلماؤهم قد قلبوا له الأسانيد والمتون وهو أتوه بعشرة, كل واحد معه عشرة من الأسانيد والمتون وهو يسرد على العشرة ويقول لا أعرف هذا لا أعرف هذا لا أعرف هذا, مع العشرة يقول ذلك لا أعرف, ما أعرف ما تعرف على حديث واحد. الناس العوام ماذا فعلوا؟ العوام هوام لا يقدرون إتقان العلم ولا الراسخين ولا يعرفونهم, ولكن المادة التي بها تحقيق النصرة والتمكين التي سيحدث في آخر أيام الدنيا لا يكون أبدا إلا بوجود الراسخين من أهل العلم. حتى لن يبايع المهدي إلا بوجود العلماء الذين يرشدون إليه. فلا بد من العلماء الراسخين من أجل أن يعني لفصل الخطاب في مثل هذه الأمور. أنت انظر شوف إيش قال, قال اتهم لما تراجع قال اتهم الرأي مع الأثر كما سنبينه, وأيضا لابد من حفظ جناب القاضي حتى يتراجع. إذن البداية الأولى نحن نقول التراجع أمر لازم واجب محتم على القاضي يتقي الله ربه, لأنه لابد أن يحقق العدل بين الناس ولن يكون ذلك إلا إذا أخطأ تراجع واعترف بخطئه. لكن لابد أن نلبس هذا التراجع ببطلية هذا القاضي وأيضا بعلمه في ذلك حتى لا يتهمه الأغرار الأغمار أو يرتقوا إلى منزلة إسقاط ما مكانته بين الناس، والقاضي لابد أن تكون له هيبة معينة بين الناس للحكم وللفصل بين الناس. عمر بن الخطاب لما قال ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله ولن يخذلني الله. فاشتاط أيضا ولم يستطع أن يتكلم، ثم رجع قال: أحب الناس إلى النبي وأقرب الناس إلى أن يراجعه هو أبو بكر. فقال: يا أبو بكر ألسنا الحق؟ قال: بالا. قال: أيسوا على الباطل؟ قال: بالا. قال: فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ فما قال لنا رسول الله أننا سنأتي ونطوف؟ قال لك الآن؟ قال: لا. قال: إذن ستأتي وتطوف. يا لله العجب، أبو بكر يوافق كلامه كلام النبي صلى الله عليه وسلم حذو الخذ والخذ، انطباق تام، انطباق تام. وهذا أيضا تحقيقا قوله تعالى: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. ثم لما قال له إلزم غرزه، ماذا حدث؟ حدث أنه لما قال له إلزم غرزه فاز أبو بكر بذلك، وجاءت الأدلة تنادي: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. حتى قال عمر: أكان فتحا يا رسول الله؟ قال: نعم كان، كان فتحا. فتراجع عمر وخطأ نفسه، قال: والذي نفسي بيدي ففعلت لذلك أفعالا من عتق وصدقة وصيام حتى يرجع إلى ربه جل في علا، على ما كان وبدر منه أنه عارض برأيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما لنا في كلام النبي عندما يتجلى لنا إلا التسليم التام؟ تخيل العقول عند في كلام علام الغيوب، هذا 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 غفلة، هذه غفلة، وأيضا فيها ما فيها من غبش العقول، لأن فيها الهلكة بعد ذلك. ولا معارضة بين العقل والنقل، هم يستويان ويتفقان ويأتلفان. فالعقل الصحيح لا يمكن أن يخالف النقل الصريح بحال من الأحوال. لذلك قال التام الرأي في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم تراجع عن مسائل قد تكلم فيها، مسألة تأبير النخل أو قال أنتم أعلم بدنياكم، بل مسائل مسألة بدر عندما نزل في منزل فقال له حباب بن المنذر، قال له: يا رسول الله، يعني هذا المنزل أنزلكه الله وحي؟ فخلاص سمعنا وطعنا أن الله أعلم الغيوب. أم هو الحرب المقيدة؟ قال: بالحرب المقيدة. قال: ليس هذا بالمنزل، ننزل على البئر. وبين له أين نزول، أخذ الكلام وتراجع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى شرعا تراجع النبي صلى الله عليه وسلم.
وصل يا شيخ، اسمعنا يا شيخ أحسن الله
إليك، رضي الله عنك، رضي الله عنكم جميعا. نعم. وأيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه تراجع إلى قول عمر الخطاب بعدما نهره عندما قال بجمع القرآن، قال: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: والله إنه لهو الخيس. فجمع، وهذا أيضا من فعل النبي بل من أمر النبي، وهذا ليس وقت تفصيله، لكن مسألة المقاصد ومسألة المصالح المرسلة كان الكلام عليها يأتي بإذن الله تعالى أصوليا. لكن الغرض المقصود أن نقول بأنه لابد أن يرجع كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: فإن الحق قديم لا يبطل شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. ولا أن أكون رأسا، ولا أن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. لما راجع ابن عباس علي بن أبي طالب عندما حرق الذين قالوا بربوبيته، وهو يقول: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجشت ناري ودعوت قنبرة. فقال ابن عباس بعث علي، قال: لو كنت مكانك ما فعلت ذلك، إنما يعذب النار رب النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي بن أبي طالب: صدق. وتراجع علي بن أبي طالب. لكن عند رجوع القاضي لابد بسه بشيء من حفظ الناب، لأن العوام كما قلت بعضهم على بعض إلا مجدود في حد أو مجرب عليه شهادة زور أو ظنين. الله أكبر والله الحمد. قال المسلمون عدول، وهذا فيقولون بأن أصل العدالة في هذا الباب. أنا أتكلم حتى في مسألة التعديل، أنا أقول لكم بأن طالب العلم عدل في كل أحواله. الأصل أن طالب العلم عدل في كل أحواله، توافقون أم تخالفون فتناقشون؟ ممتاز. إذن هو بحر للنقاش. والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجود في حد أو مجرب عليه شهادة زور أو ظنين. هذا التأصيل العام، أنا قلت مع التأصيل العام يعضد هذا أن طالب العلم أو العلم عدل في نفسه حتى يظهر خلافه في هذا الباب مع البينة دون. وطبعا هذا سيرد علينا بأقوام تسرعوا جدا في التجريح وإسقاط العلماء، والأمة بأسرها تئن من هذا التعجل. نحن لا ننفيه كلية ولا نقبله كلية، ونقبل ميزان العدل في هذا الباب. فما الميزان عندكم؟ خلاص، إذا نقول العالم أو طالب العلم عدل في نفسه بطلبه العلم، ناقشوا. معنى أنكم تناقشون يعني خالفتم، تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. الآن إذا قلنا يعني أن طالب العلم عدل في نفسه، ما الضابط في طالب العلم حتى نميزه من غيره؟
إذا أنت ترجع للتأصيل ما توافق على أقصد ما تخالف التأصيل ترجع على التطبيق.
أنا يا شيخ أولا عندي الضابط يعني
اصبر مني ما فهمت سؤالي، أفهمك سؤالي وشارك إخوانك معك. قلت لك إذا أنت لا تخالف التأصيل، أنت الآن تتكلم في التطبيق، أنا أريد منك أن تفهم هل توافق على التأصيل أم لا، والتطبيق سنتكلم فيه توافق على التأصيل أم لا. هل أوضح لك أكثر من ذلك؟ أنت دكتور مش أوضح لك إلا أن تقول وضح لي، يبقى إذن صرت خادما لك وأسارع في خدمتك.
الله أكبر، جزاكم الله خير يا شيخ.
إذن أؤمر الآن وتدلل.
لكن ما الضابط شخص طالب العلم؟
رجعت أيضا شوف ما تسمع كلامي، ماذا أفعل؟ أعضك ولا أفعل فيك إيش؟ إذا مرني مرني وتدلل. أنا أقول إذا أنت تتفق معي على التأصيل أن طالب العلم هو عدل في نفسه بطلبه للعلم، وهنا التطبيق الذي يتأتى من الذي ينطبق عليه وصف طالب العلم حتى نقول هو عدل. طيب أصل المسألة من وين؟ أولا نؤصل المسألة ثم نأتي إلى التطبيق الذي تريده ونشبع الكلام لحضرتك بحيث أنه يتبين لك ولإخوانك الكلام. أصل الكلام في كلام ابن عبد البر أنه قال يعني طلب العلم للعالم تعديل له، واستدل ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث حديث ضعيف في ذاته لكنه تعاضد بطرقه فارتقى للاحتجاج، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فقال إذن حامل العلم عدل. وطبعا وصف وصف آخر، في أحد يحفظ الحديث؟ قال ينفون عنه تحريف الغريم وانتحال المبطلين، فهذا وصف مدقق هو الآن. يبقى هو قال يحمل هذا العلم، لأن العلم نفسه زكاة، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وأنا أقول لكم صراحة أوافق جدا على التأصيل، لأن الله تعالى قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، والعلم طلب العلم اصطفاء، اصطفاء من الله جل وعلا. وأنا أرى والله تعالى أعلم أن هذه اللؤلؤة الثمينة لؤلؤة العلم، الله تعالى لا يختار لها أي أحد، الله تعالى لا يضع العلم في غير أهله، لأن الله عليم حكيم. هنا نظر بعين القدر، الآن سيب عين الشرع، الآن نظر بعين القدر، ونظر بعين القدر يأتينا من قول الله تعالى عندما قال أهل الكفر مستهزئين بأهل الإيمان، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فماذا قال الله ردا عليهم؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وعندما نظروا إلى النبي ووجدوا أنه جاء رسولا للبشرية جمعاء قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وش قال الله تعالى؟ هم يقسمون رحمة ربك. فإذا هنا هذه المسألة ننظر لها بعين القدر، وبعين القدر نقول بأن الله تعالى يصطفي من يشاء ليسلك به طريق طالب العلم أو العالم الذي سيكون وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها منزلة ليست بأي منزلة. من الذي يمكن أن يصل هذه المنزلة، منزلة الإرث الصحيح الوراثة، أن يكون، ولأنه في هذا الزمان الوكيل سينزل منزلة الأصيل، يعني منزلة النبوة هنا الآن لم تنقطع بحال من الأحوال بوجود هؤلاء، فلا يمكن أن يحتذي أحد بمثل هذه اللؤلؤة الثمينة ولا يكون أهلا، فإن الله يعلم المحل القابل فيضع فيه هذا العلم، إن الله يعلم المحل القابل فيضع فيه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، هذا يكون اختيار من الله جل في علاه، ومن عارض يأتينا بما عنده من الاعتراض. يبقى إذن تقصير المسألة العلم الصفاء واللؤلؤة الثمينة لا يضع الله إلا في محل قابل، يبقى إذن هذه ترجمة لقوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. اتضحت أم عندكم نقاش تناقشون فيه أم أمر بعد ذلك على التطبيق؟ ممتاز. يبقى إذا من تصدر العلم، من جره الله جل في علاه لأن يكون محلا قابلا لهذا العلم، فهو عدل. لما؟ لأن الله جل في علاه جنده أن يكون وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم. على أننا لابد أن نتوقف، وهو عدل، وأيضا لا لا نعتقد فيه العصمة، ولا نقول أنه خالي من الذنوب والمعاصي والسيئات والزلات والهنات والأخطاء والسقطات، وأيضا اختيار الاجتهادات الخطأ، كل ذلك وارد عليه، حتى الكبائر يقع فيه الكبائر، كما قال ابن تيمية ليس من شرط الولاية أن لا يقع الولي اللي هو ولي الله لأن لا يقع الولي في كبيرة، الشرط أن يتوب بعدها. وطبعا أصلا أكثر من حباهم الله.
استشكال يسير
حاضر تفضل.
علماء السوء، علماء السوء.
هنا 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 يبرز لنا هذه المسألة الممتازة، سأسكت حتى توضح لي ما عندك. بس أنا آسف، من الذي يأخذ هذه؟ اسمه الهوست ولا الهوتس ولا اسمه إيش؟ لأن الأصوات كثيرة تداخلت، أريد أن يغلق كل المايكات تغلق، ويكون المايك في يدك أنت، تعيد علي ما قلت حتى أبين لك هذه المسألة. تفضل، المايكات تغلق لو سمحتم، لأنها مسائل مهمة هداكم الله.
طيب كيف عدلهم العلم وهم علماء سوء؟
ممتاز، جزاكم الله عنا خير الجزاء. سنقول شيئا في هذا الباب، لابد أن نفرق بين حامل العلم والعالم، وإذا فرقت بين حامل العلم والعالم عرفت ما أقول. الآن كيف وصف الله اليهود وعلماء اليهود؟
حاضر،
تفضل.
الله
تعالى
وصف
اليهود
وعلماء
اليهود السلام عليكم. أنتم معي أم لا؟ الصوت اسمعت عندكم في شيء. طيب سأقول لكم، أنا سألتكم سؤالا، كيف وصف الله علماء بني إسرائيل؟
وصفهم كمثل الحمار.
ممتاز ممتاز، هذا الذي أريده. حمل، تعلمون أن الحمار لا يدري أحمل ردما أم حمل إيه، أم حمل ذهبا، صح ولا لا؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالذين نتكلم عنهم، الذين نتكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم عنهم الله تعالى في كتابه وضرب لهم الأمثال، هؤلاء من هذا الصنف، هؤلاء ليسوا علماء، هؤلاء يحملون علما، وأيضا حتى الحمل لا يكون حملا واسعا في هذا الباب. قال الله تعالى واضرب لهم مثل الذي واتل عليهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. طيب، وأيضا
ده شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى بشكل، يعني أنا حارف إزاي يعني على هذا المعنى تكون العدالة وعدم العدالة.
لحظة، لو معايا معول الآن لهشمت به رأسك معايا عشان أخذ بيه. أحسن الله عليك، تأتفق أنا وأنت في نقطة مهمة. شوف، عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال أن تسعى بهم النار ثلاثة.
أيوة، هذا الله يكون متجمع على الثاني، ولكن عليك إن شاء الله.
معك عالم لم يعمل بعلمه فهو يلقى في نار جهنم. الحق أنا كلامي أنا الآن في هذا الباب سيرجع إلى سؤال أخي الكريم الأولي في مسألة الاعتراض على التطبيق، وفكر إن هو بيعترض على التأصيل عندما قال لي من هذا الطالب الذي نقول فيه عدل. طيب، هنا الوصف المدقق في هذا الباب، خذ مني الآن الوصف العاري عن التدقيق وبعد كده خذ التدقيق. أنا أقول لك العلم وعلمان، العلم وصف النبي للعلماء للعلم، وأن استقبال الناس لهذا العلم الأراضي الثلاثة، الأرض التي تشرب وتثمر زرعا، والأرض التي هي القيعان التي يعني تحفظ الماء، والأرض التي لا هي تحفظ الماء ولا هي تتشرب الماء. صحيح ولا لا؟ خذ بقى الأول هو أرفع الناس وهو العالم الراسخ، وهذا الذي نقول به بأنه عدل في نفسه لا يمكن أن يعني تسقطه إلا بدلالة واضحة أوضح من شمس النهار. وهذا ستعرفه إن أردت أن تعرفه، سأبين لك كيف تعرفه، احفظها الآن وبعدين قل لي كيف أعرفه. طيب، والثاني يحمل حملا بإخلاص يريد الله ونصر الدين لا لكنه له ليست له مزايا شخصية ليست فهمني حضرتك ليست له مزايا شخصية يستطيع أن يعمق النظر يعني هو طائلته أو قل هو دائرته في قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ حمل سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها رب حامل فقرة من هو أفقى منه هو حامل فقط لكنه حامل على إخلاص لا يريد دنيا ولا هو للدنيا وطبعا أيضا سيرته تثبت ذلك جيد الثالث نعم الثالث وهو الذي حمل علما لا هو فقيه ولا هو حامل دي اديني دقيقة اشرح لك دقيقة بس مع الشلاسة مع طالب من دبي السلام عليكم
السلام عليكم كيف حالك لا والله لا والله انا افتحه لكن ممكن يكون الشاحن هو الذي فعل ذلك ما لا مش مغلق لا والله طيب تفضل ها اخطا فيما فعل لان مقاصد الشريعه تمنعه ان يفعل ذلك هو جر على الامه الاسلاميه ويلات بعد ذلك اخطا فيما فعل مع ان الذي يسب بإذن الله يكون شهيدا بإذن الله يكون شهيدا طبعا رضي الله عنك إن شاء الله يكون في مصاف الذين ينافحون عن النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم جزاكم الله خيرا ما بس بالله الأمة مبتلاة بمثل هذا الله المستعان يا الله جزاكم الله خيرا آمين بارك الله وجهك نعم سلام حبيبي الغالي صاحب السؤال الطيب قلنا الصنف الثالث الذين يحملون طيب حضرتك لهم يتشربون فيثمرون ولهم يحملون لغيرهم هذا الصنف الثالث هو الصنف الذي تتكلم عنه وتقول الله ما هو العالم هو الآن فعلماء السوء الذين في هذا الباب هؤلاء لا يعدلون لكن يبقى الكلام هنا الآن إذا أنا أسوي في تعميم الحكم أم ماذا قلت الآن الله جل في علاه قد بين لنا علامات وقرائن محتفة لنعلم من يطلب علم من لا يطلب العلم وليس كل من تكلم بعلم كان عالما وليس كل من جلس للعلماء صار عالما أنتم دكاترة الآن أكثر الجامعات الحمد لله أنتم أصلا ما دخلتم من أجل دنيا ولا دخلتم من أجل الشهادة تترفعون بها على الناس أنتم أردتم غطاء شرعيا حتى إذا قيل لكم من السفهاء أين أنتم من مصاف العلماء يقولون نعم معنا الدكتوراه الآن والدكتوراه هذه لا تساوي شيئا الدكتوراه أصلا ليست علما سامحوني بقى في هذا الباب ولا حتى الجامعات هذه تعطي علما هذا هو لكنني أقول أنك ستقف فيها أمام الناس جميعا وتقول أنا دكتور في الشريعة لا من أجل الأغرار الأغمار يسمعون لك وسيحدد علمك هو الثقة للعلم الذي فيك الإتقان العلم الذي كنت عليه طيلة مدة حياتك وأنت تطلب العلم وتجلس على الركب بين يدي العلماء إذن في التأصيل سنقول كل طالب علم عدل
ماشي
عند بقى التطبيق عند التطبيق هنا بقى التطبيق هذا الذي تريده أنت عند التطبيق بقى من هذا الطالب الذي يقول هو طالب علم موثق الأول لابد أن نعلم أن الله جل في علاه جعل للمرء صيتان صيت في السماء وصيت في الأرض وصيت الأرض متصل بصيت السماء وأصله وأسه وأساسه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يجبري إني أحبه فيحبه فيحب أهل السماء ثم يكتب له القبول في الأرض هذه علامة من العلامات الأمر الثاني أن تجده راسخا في المادة العلمية لأن الرسوخ لا يتأتى قط لأحد إلا من قبل قلبه أولا الرسوخ لا يكون إلا من الله جل في علاه وإتقان المادة العلمية لا تكون إلا من الله جل في علاه لأنها منحة إلهية وهذا لا يتأتى قط إلا بقلب ارتضاه الله جل في علاه والكلام ليس من عندي نفسي الكلام جاء من ابن عباس وقال يؤتى المرء الفهم بنيته وياتي ايضا في سنن الدارمية عن ابن مسعود بسند صحيح انه قال ان الله نظر لقلوب العباد فوجد انقاها واتقاها واصفاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته وضحت وايضا والصحابه نفس الامر. يبقى اذا العلماء ايضا اصطفى الله قلوبهم. فان يبقى انت اذا وجدت الراسخ في العلم, وطبعا الراسخ في العلم سأبين لك, يعني لو اردت ان يعني تعلم مني كيف اعلم الراسخ من غيري, عشان كده هذه نعمه اصلا, نعمه. انا اقول طالب العلم اصاله نعمه الله علي ان يرزق التمييز بين العالم وشبيه العالم, وبين المتقن وبين العاري عن الاتقان, والانصاف ضيعوا الدنيا باسرها. فهذه مساله عظيمه جدا. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية في هذا الباب, عن القبول في هذا الباب. القرينة الثانية أن العالم كالمرأة الحامل لا يخفى. هذا الشمي المصري شرف لنا, والأسكندرية بأسرها أيضا أن شرفها ابن تيمية. لكن عندنا من نتشرف به مثل مدقيق عيد الذي جمع بين مذهبي الشافعية والمالكية, وكان رجلا متقنا بارعا عالما. كتاب عمد الأحكام في شرح هذا تجد منه لآلئة منصورة أم لا. فهذا العالم الجليل لما قابل ابن تيمية قالوا له قابلته, لأنه طبعا الناس كلها كانت شغوفة بالسماع عن ابن تيمية العالم الرباني, طيب بحر العلوم. فقال رأيته, قالوا كلمته, قال كلمته, قالوا ماذا قلت, قال لا سكت وهو تكلم. فيتعجب القوم من ذلك. وكان التفسير أن ابن تيمية عندما تفتح له مسألة العلم لا تجد له إيقافا كالسيل الجرار, يأخذ نوتة بالكلام أصلا, وما علاقة المسألة وعلاقتها بالمسألة المتعلقة بها في جميع الجوانب وشتى.
هذا خلي بكرة جيب كرتون سوي هذا.
يا صاحب الكرتون, ما نريد طعام الآن, نريد طعام الأرواح الآن, ما نريد طعام الأبدان. اغلق مايك الكرتون هذا. فالمهم أنه, 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 أنه هنا هذه العلامة الثانية, العالم الرباني, العالم كالمرأة الحامل لا توقف. فهنا الله تعالى يظهر بمسائل شتى يتكلمون فيها, وترى إتقان العلم منه يتحاضر من بين الأحيان. وهذه قرينة ظاهرة أيضا لتعرف العالم من غيره. يبقى الأمر الثالث بقى, وهو بضدها تتبين الأشياء. تجد علماء السوء تجد فيهم خصال ثلاثة لتعلم أنه ليس على الطريقة السوية. أول حاجة انحراف عقدي, انحراف عقدي مع إصرار عليه, لأن أنا أفرق بين من انحرف عقديا لاجتهاد أخطأ فيه بتأويل وهو على السوية وشاهد له الجميع بأنه من أهل السنة, طيب, وبين المبتدع الضال الذي يعني هو على بدعته يكون صابرا جلدا صلدا, طيب. الثاني أن تجده متذبذبا, إن تكلم في المسألة كأنك تسمع لطفل صغير ما يستطيع أن يستجمع مسألة من العلم يتكلم فيها, وأن تجده متلاعبا عندما يتكلم في مسائل العلم, وأن ترى البهرج حوله أكثر مما يكون لعلوه ولا يعلو في قلوب الناس. هنا الحدس عند طالب علم يعرف التمييز بين هذا وذات. ستقول لي طب هذا عند طبقة الخاصة, لكن العامة, أقول العامة يميزه القبول. طيب إذا أتينا بالخاصة, العامة أقول يميزه القبول, لن تجد عند هؤلاء قبولا عند الناس بحال من الأحوال. فلتعلم أن الله أظلم القلوب عنهم لأنهم ظلموا أنفسهم بالحيد عن طريق السوية بسنة سيد البرية والابتداع في دين الله جل في علاه. فيكون هنا بقى الوصف المنطبق على ما بينته. إن انطبق الوصف يكون هذا هو العدل. طب أنا أريد إشارة أخرى, كأني أنا أمامك أقول أريد إشارة أخرى, أقول لك خذ الإشارة المهمة جدا, إن وجدته ثابتا راسخا يزداد علمه يوما بعد يوم, فاعلم أنه قد شكر الله على العلم الذي هو فيه واصطفاه الله له لذلك يزيده. أما إذا أغلقه وتراه يتناقص, فاعلم أن التناقص هذا معناه أنه ليس من المصطفين. أرجو أن يكون هذا ظاهرا, لأن الله قال
خطيرة جدا
شغلة الأخيرة دي. هذه هي, لئن شكرتم لأزيدنكم. فهو يعلم هنا الآن أن الرجل يشكر بالعمل بالعلم وأنه يريده لله.
آمنت بالله,
لا إله إلا الله. فتكون هذه من العلامات التي, فإن وجد من انطبق عليه الوصف صار عدلا بعلمه. ولأنهم قالوا إذا اشتهر العالم المحدث يعني بالرحلة فإنه لا يحتاج تزكية أحد. هذه الرحلة تزكية له، ولأن الرحلة دل على الإخلاص. نعم.
إذن السيرة جزء مهم جدا،
جزء مهم جدا، وحاله، حاله العلمي. شوف أخي، لما أنا أراك، أما أراك صباح مساء ليل نهار، الله تعالى شغلك بقال الله قال الرسول وترسيخ وتثبيت وتأسيس للكتاب والسنة وقامع للبدعة ومحاربة البدعة شمالا وجنوبا، إذا أنت لست من نفسك، صنعك الله لذلك. هذا هو. وإلا فإن الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغرس لهذا الدين غرزا. ولذلك أنا أقول لابد أن تعلم أخي الكريم أنه يعرف العالم حتى عند العوام بمسألة القبول. شوف قالوا في طالب علم معين في تركيا وفي أماكن معينة، يعني نقل لذلك أنهم قالوا هذا الرجل لا نفهم، لا نعقل عنه، يعني كلامه فيه شيء من التأصيل المتعب، لكن ما نجد في قلوبنا إلا راحة لسماعه والعمل بقوله. هذه لا يملكها أحد.
ولكن أكيد سيرته تدل عليه.
هو هذا العالم كالمرء الحامل، فيعرف بعد ذلك في هذا الباب، فهمني؟ فإن كان فهذا هو العدل، فليس لأحد أن 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 يعني أن يسقط عدالته إلا بدليل أوضح من شمس النهار، ولن يجد، لن يجد. لو كان هذا حاله لن يجد. إلا التجني بقى، هو يكون قد يكون مخطئا كما قلت الأصل في الأمر أنه ليس معصوما، صحيح ولا لا؟ وأنه لا يشترط في الولاية حتى لا يقع في الكبيرة، لكن ما تريد إلا إيه؟ دؤوب الحركة ودؤوب الرجوع والفيئة أخية المسلم، للمسلم أخية كأخية الخير، إن شرد يرجع إليها رجوعا سريعا إلى ربه جل في علاه. وهذا تأصيله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذن توب الحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته، انظر بقى هنا لما قلنا، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها. علماءنا يقولون إن بلغ هذه المرتبة، مرتبة المحبوبية، لا يسقط منها. يعني ابن القيم طرحا في هذا الباب، يقول الإشكال موجود، وهو إن المرء قرين المعاصي، بل المرء ظالم أصلا لولا أن يعدله الله جل وعلا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، صحيح ولا لا؟ كلكم تذنبون بليل ونهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فهو قرين معاصي، كيف لا ينزل؟ نقول عندما يقول الله كنت سمعه كنت بصره، إذن صار عبدا موفقا مسددا، كلما زل ارتقى، كلما زل ارتقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الارتقاء، إذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أرجو أن تكون هذه المسألة المهمة قد أشبعت وقد ظهرت، ولو في إشكالات أنا يعني قبل أن أنتقل إلى غيرها، لو في أي إشكالات عند حضرتك عند غيرك أستمع الآن. أحسن الله لك. صاحبنا الأول ارتضى بالكلام أم عنده شيء؟
أخونا إبراهيم، تفضل إبراهيم.
نعم يا شيخ، أنا تقيت، أنا يا شيخ اليقين الزمان.
استغفر الله، رضي الله عنكم، هذا فضل منكم، جزاك الله خير، أحسن الله عليكم. هنا أيضا قال عمر الخطاب أنه لابد أن يأخذ بالظواهر لا الباطن، فالباطن مآلها إلى الله جل في علاه، وأنا أتوسط بين هذه أيضا، لا الظواهر المحضة ولا الباطن المحضة، إذ الفراسة تدل على أن القرائن المحتفة بأن الباطن لابد أن يتحرك للظاهر، لارتباط الظاهر مع الباطن، ولا ينفكان بحال من الأحوال. وأصله وأسه وأساسه قول النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن لابد للباطن أن ينضح على الظاهر ولا محالة. فراسة المؤمن هنا يراها، كما قال الله تعالى النبي، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. أتعرف المنافق من الصادق عندما يتكلم معك، عندما يشير بعينيه وهو يتكلم معك؟ وربي لو وقفت معه دقيقتين لكشفت كليات شخصيتي في هذا الباب. فذلك نحن نقول نعم، الله يتولى السرائر، ونحن نحكم على الناس بالظواهر، لكن هناك قرائن، وهذه المسألة خطيرة. احنا وقفنا على هذا مجلدات في هذا الباب. هذه المسألة خطيرة. ليش خطيرة؟ لأننا نقول وإن كان الأصل أننا نحكم الظاهر، إلا أن لا يكون للظاهر الحكم وتأتي القرائن فنحكم القرائن، وإن وجد الحكم مع وجود القرائن على التضاد فإننا نغلب الحكم مع الاحتياط في القرائن. في حد فهم شيء؟ طيب أقول 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 حديث سودة بنت زمعة.
لا هذه الجملة لا هذه الجملة العلمية الأول وبعدها حضرتك وضحوها.
لا ما قلت الأصل أنك تحكم على الظواهر، لأن عمر بن الخطاب قال أيها الناس إن الوحي قد انقطع، من أبدى لنا خيرا أحببناه وقربناه على خيره، والله يتولى باطنه ولو أضمر لنا شرا، ومن أظهر لنا شرا بغضناه وأبعدناه والله يتولى باطنه ولو كان ابتطن خيرا. طيب على الأصل أن نأخذ على الظواهر، لكن أنا نقول المسألة متوسطة، لأن الظاهر يرتبط بالباطن، وللباطن قرائن في الظاهر تدل عليه، لكن هل بالقرائن نسقط الحكم على العين؟ لا، لكن القرينة تحرك حتى تأتي بالحكم المنطبق على العين. طيب ما أضرب بقى الأمثلة، فهمت ولا ما فهمتش؟ أيضا المسألة الثانية، إذا الحكم ظهر واعترضه القرينة، القرينة كانت مخالفة للحكم، يعني القرينة تثمر حكما مخالف للحكم الظاهر الذي نحكم به، فإننا نغلب الظاهر ولا نغفل أيضا عن القرينة. كده فهمت؟ طيب نضرب مثلا في هذا الباب. أولا قد يقع المرء في الكفر، أو يقع المرء في الفجور والفسق، ولا يكون فاسقا ولا فاجرا، لا ينطبق عليه الحكم.
هذه القرينة إذا لن نعملها ونأخذ أخذ بالظاهر.
ممتاز. كرجل وقع في بعض الكفريات، هذه الكفريات قرينة على أن ينطبق حكم الكفر عليه، لكن لينطبق الحكم لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. القرينة دلت على توفر الشروط لكن لم ينتف المانع، جاء المانع ليمنع، كحاطب بن أبي بلتعة دس على رسول الله، صار عينا على رسول الله، وهذا كفر، لكن لا ينطبق عليه لأنه هناك مانع منع من كفره. أمران، الأمر الأول عدم استحلال والرد عن الدين، والأمر الثاني سابقة الخير التي كانت عند ربي، وهذه ما لنا بها من شأن لأن ده وحي. فهو قال للنبي لا تعجل علي فإني وربي ما فعلت ذلك ردة عن ديني. يبقى من جس لرشوة أو لغيرها أو المكان دون الرد عن الدين فإنه يكون قد أتى كبيرة لا كفرة، أو أتى كفرة لا ينطبق عليه، ما التوحيد يمنع من انطباق حكم الكفر عليه في هذا الباب. وأيضا ما أذكر الصاحب الآن عياض بن حمار أعتقد شرب الخمر كثيرا وأوتي به فجلد، فهو يجلد خالد جلده وقال أعتقد لا قدامة خالف عمر في هذا أعتقد عياض، لا هذه مع عمر، لكن مع النبي كان عياض أعتقد، راجعها طيب راجعها في السيرة،
مع النبي.
فخالد لما ضربه خالد أيوة لما ضربه خالد قال له لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك، هو منعود لأن النبي قال لعنة في الخمر عشر، أعظم اللعن ينزل على الشارب صح، فقال له لعنة ما أكثر ما ينزل ما يعني ما يؤتى بك، فقال له النبي لا تلعن لا تعين عليه الشيطان، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله، لم ينطبق عليه الحكم، في مانع منع القرينة موجودة
لهذا الحديث أمر قلبي يعلمه النبي وحده.
ممتاز أنا معك وربي في هذا الباب، لكن هو لما قال أراه يحب الله ورسوله قد نقول بأن الرجل المعتاد أمامنا على الصلاة والصدقة والصيام يحب الله ورسوله صح، لأن المحبة عمل قلبي تحرك كل أعمال الجوارح، بيشرب خمر ونراه قائما صائما متصدقا مصليا، هذا موجود لما جاءوا للنبي في السنن يا رسول الله فلان يقيم الليل فيمنعه، يعني مع الاستمرار علو الإيمان والمؤشر يعلو إيمانه، يبقى جاء المانع هنا من أن الرجل يصلي، أليس يصلي الرجل يصلي يصوم يتصدق على السوية لكن عنده عيب هو ويجهر به وهو شرب الخمر، يبقى لا ينطبق عليه اللعن إلا إذا كان قد خلى من هذه القرية التي أثبتت أنه يحب الله ورسوله. مفهوم؟ ممتاز. عندك أيضا الأمر الثالث وهو الأمر المهم جدا، سودة بنت زمعة أخوها عبد الله بن زمعة، وهناك يعني كان مولا لهم هو آمة أبيه، ولدت ولدا. كان سعد بن أبي وقاص يقول أن أخاه في الجاهلية أوصله ببنت بولد آمة زمعة. تعلمون أنهم كانوا يسرحونهم ويأخذون المال منهم في الجاهلية. فجاء فنظر إليه سعد وقال ابن أخي، وصية أخي. وزمع عبد الله بن زمعة قال ابن أمة أبي وولدت على فراشه. نظر النبي فوجد الشبه بعتبة بن أبي وقاص، وجد الشبه ليس بزمعة. فنظر فقال الولد، وشبه الحكم الظاهر، الولد للفراش ولله الحجر، الولد للفراش. هو لك يا عبد الله بن زمعة، لكن أعمل القرينة لأن الشبه ظاهر جدا بعتبة. فقال لسودة احتجبي عنه يا سودة، مع أنه المفروض هو أخوها وأمرها بأن تحتجب عنه، فعمل بالقرينة. أي نعم أي نعم. وأيضا عندك المثال السابق في هذا الباب أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أتت به خدلج الساقين أكحل العينين إلى آخر الوصف، فجاءت به على الوصف الإيش المزموم، حديث هلال بن أمية لما اتهمها بسحب شريك بن سحماء، فجاءت على الوصف المزموم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لولا كتاب الله لكان بيني وبينها شاء، لأن الشبه دل على أنه من هذا الرجل الذي اتهم فيه.
نعم ابن
فإذا نحن نعم. فإذا هو الآن قال إما البينة أو حد في ظهرك، فأنزل الله اللعان، هو يعني حافظ ظهره باللعان، فاهمني؟ فإذا نحن نحكم القرائن.
نقطة مهمة، لماذا هنا لم يعمل القرينة وهناك أعمل القرينة؟
هنا لم يعمل القرينة لأن المسألة فيها الكتاب قد جاء فاصلا للستر، لأن في مقاصد شريعة وراءه. أي نعم، في اللعان، فاللعان جاء إنقاذا للجميع. طيب فهمتم هذا؟ فإذا نحن نقول هنا الآن، وأيضا ولذلك قلنا لابد للفراسة أن تتحكم حتى يغلب حكما على الحكمين، وهذا الذي فعله سليمان عندما قال هو لما قال الكبرى هو ابني، وطبعا في إيديها خلاص، الصغرى تقول هو ابني، البينة على المدعي ما عندها بينة، فقال لا 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 أنا أصلح بينكما، أشقه نصفين بالسكين، نصف لك ونصف له. فراسة سليمان من أجل أن يصل إلى الحكم الصحيح، لأن القرينة غلبت على الحكم، فأراد أن يعلو بالقرينة حتى تأتي بالحكم الذي يخالف هذا الحكم الظاهر، فأعملها أعمل الفراسة لتغليب القرينة على الحكم. عندما قال أتوني بالسكين أشق نصفين، قالت لا 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 رحمك الله هو ابنها، قال بل هو ابنك. بالرحمة كانت القرينة غالبة عند سليمان، كان يبقى هذا ليغلب القرين على الحكم. الآن فهمت بصوت صوت منخفض، معناها أن في إشكالات كبيرة جدا في الساحة يعني. خلاص كما شئتم، لكن كما قلت أنه يحكم بالظاهر نعم، لكن القاضي ليس في كل مرة يحكم بالقاضي يحكم بالظاهر. الظاهر قد يكون فيه اللحن الذي قاله النبي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وهو المقصود الأسمى من القاضي أن يصل لإيش للعدل، يبقى في صدري يعتمل إنه نعم هذا أتى بالبينة والآخر ما استطاعت البينة، ومسألة النقول في القسم، لكني متأكد إن الحق مش مع هذا الرجل، الحق مع الآخر. في قرائن كثيرة أثبتت ذلك، فلفراسته يعمل القرائن حتى يغلبها على الحكم، وهذا عمل القاضي أيضا. يا أخي اسمعني، خليها في الواقع. زيد جاء متهما بقتل عمرو، وعمرو قتله امرأته، والقاضي علم الإحن التي كانت بين عمرو وامرأته، وأيضا جميع الناس الذين جاءوا قالوا المسألة أنها هددتها وأنها يعني يعني رمته بأشياء حصل الأمر بينهم في شدة، لكنهم لما جاءت الشرطة وجدت السكين في يد عبيد أو عمير الذي قتل عمرو، طيب، والدماء تتناثر والمرأة تصرخ وتقول قتل زوجي. فالظاهر معه الآن، لكن القرائن كلها بكلام الناس أن الذي يستحق أن يكون قاتلا هو المرأة لا هذا الرجل، لا سيما أن كان الرجل صديقا لهذا الرجل. فهمتني؟ القاضي هنا المقصود الأسمى، المقصد الشرعي من وجود القاضي هو إيه؟ هو الحكم ولا تحقيق العدل؟
تحقيق العدل.
يبقى تحقيق العدل هنا سيرى اعتمال في نفسه، يبقى لابد أن تكون له فتنة وفراسة من أجل أن يغلب القرائن على الحكم الظاهر. فهمتم ما أدور حوله وأكور وأحور؟ ها؟
إن لم يستطع حكم الحكم الظاهر،
لكن هنا لما تبدي له القرينة وجب عليه السير خلفها، لأن الله مدح سليمان على داود، لأن داود أنهى نفسه بالأمان وحكم بالظاهر، أما سليمان فلا، أعمل القرينة وغلبها على الظاهر فمدحه الله، معناه قال وكلا أتينا حكما وعلما، لكن قال ففهمناها سليمان فعلى رتبة على داود.
أحسن الله إليك شيخ.
آمين. طيب احنا كده في كلام عمر لأبي موسى الأشعري المسألة تعلو جدا معنا، بعد الأذان إن شاء الله نكمل هذه الجزئية. نعم أخونا أحمد، كلام من ذهب، قال ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس من وقع في الفسق وقع الفسق عليه. نعم هذا هو، وليس كل من وقع في البدعة تقع البدعة عليه، يعني يكون مبتدعا.
طيب، ولكن من اشتهر عنه أنه يرسق ويصلي، يعني كثير من الفنانين والممثلين يصلي.
طب نخليها سؤال، لأنه سؤال مهم جدا، خليها بعد الجزء دي، بعد الأذان، بعد الجزئية دي نخليها سؤال عند حضرتك. ماشي
حاضر.
الله لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. طيب سأنتهي من هذه الجزئية ونفتح باب الأسئلة إن شاء الله تعالى. قال فإن الله تعالى تولى من العباد السرائر وسطر عليهم الحدود إلا البينات والأيمان ثم الفهم فيما يأتيك، وهذا أمر مهم جدا نقف عنده، ثم الفهم فيما يأتيك، وسنبين هنا الآن مدار علم القاضي على فهمه وفراسته على ما تكلمنا في هذا الباب مع ضرب الأمثلة في قوله الفهم فيما يأتيك، ونقف عند هذه. لو في أسئلة تفضل حضرتك، أنا معك في الأسئلة الآن ومع الإخوة إن كان عندهم أسئلة.
أيش ما أقول إن كثير من الفنانين يعني يصلي ويعتمد ولا يتورع في أفلامه ومسلسلاته إنه يدعو للمنكرات ويدعو للفسق وشرب الخمر والفواحش.
ممتاز ممتاز. طيب أول حاجة النظر في هذا الباب، نظرة العدل في هذه المسألة، لابد أن نؤصل أصلا ثم بعد ذلك نبين التفصيل. معي أنت التأصيل العام أن نقول لا يفسق أحد باختفاء معصيته، ومن جره لأن ينشرها بين الناس هو الفاسق أصلا. مفهوم كلامي أم أعيده؟
مفهوم.
يبقى إذن لأن النبي قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، فالمجاهر هو الذي يفسق بذلك، يبقى حتى لو كان يفعل ما يفعل من المعاصي يستتر بها فإنه لا يفسق بحال من الأحوال. هذا التأصيل العام. طيب يبقى إذن حيز نظرنا في هذا الباب أنه جاهر بالمعصية.
لا أكيد جاهر بيدعو لها.
جاهر بالمعصية، بيجهر بالمعصية، صح. فعند يبقى إذن شرط أولي قد ظهر، وهو المجاهرة، لأن الفسق منوط بالمجاهرة لا بالاستسرار، ولأننا نقول من استسر بمعصية فذهب من ينقب خلفه لينشرها فهو الفاسق، الناشر هو الفاسق. ده هو الفاسق. فنقول الآن هو جهر بها لا يرعوي، لأن الجهر دي علامة في القلب أنه إيه؟ لا يرعوي، ودي مشكلة كبيرة إنه بالجهر كأنه كأن التعظيم في القلب ليس ليس مش ليس موجودا لكن ليس كبيرا يكون ضعيفا. يبقى الشرط الاول جهر بها. يبقى اذا جهر بها لابد ان ننظر في حكمها ووصفها هل هي كبيره ام ليست بكبيره. فننظر ان كانت كبيره فنقول هل تاب منها او لا او لم يتب منها. الثالث ان ننظر في حسناته هل هي بحر بالنسبه لهذه المعصيه ولا لا. نعم انا صليت المغرب طبعا انا ما ابتدات الدرس الا بعد ان صليت المغرب تاخرت عليهم صليت المغرب وبعد كده ابتدات الدرس. رد معك تامر اتحسب انه يفوتني ذلك وحياتي مرهونه بالصلاه اعوذ بالله من غضب الله. صليت المغرب ثم ابتدات الدرس انا ما ابتدات الدرس الا بعد صلاه المغرب. احسن الله. فالثالث هنا نقول بانه كما قلنا هل له يبقى الان جهر ولا توبه معلومه وننظر في عمله لا نجد بحرا يبتلع مثل هذه المعصيه لانك تعلم ان المعاصي اغزار والطاعات اطهار انهار والانهار تاتي على الاغزار فايش فتمحيها. ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم اغتسل فيه المرء في اليوم خمس مرات في اليوم والليله أيبقى من ضرنه من شيء؟ قالوا لا يبقى من ضرنه من شيء، لا يبقى من ضرنه من شيء. يبقى إذن نحن نقول هنا الآن في هذا الباب أنه إذا انطبق الوصف بوجود الكبيرة وعدم التوبة وعدم العمل الذي يغمر هذه التوبة يفسق المرء بذلك.
ما نقولش بقى لعله يحب الله ورسوله زي الراجل.
احنا قلنا بقى خلاص احنا هناخذ يحب الله ورسوله في الأعمال التي تغمر هذه الكبيرة. لأن المحبة محركة إلى الله جل في علاه.
ما فيش دلالة من العمل.
أحسنت. ولذلك أنا قلت لك الثالثة هي التي تفصل معك الدلالة من العمل. عنده عمل اللي هو الأنهار سيأتي على هذه الأقذار فيجرفها فإن حضرتك إيه بيدا أيضا لا يفصل وإلا فيفصل فقط. ولذلك نحن نقول كفى بالنبيل نبلا أن تعد معايبه. يعني إن وجدت الرجل له حيز من المعصية لابد أن ترى ذلك. كان في هناك يعني كلمة من أخت في الفيس نعم يعني كان في هناك أخت من الفيس كتبت كلمة عظيمة عرفت أين مداها يعني عمق الكلمة من وين أتت لكن المهم قالت حتى الوردة البيضاء لها ظل أسود. يعني لابد الإنسان من هنات. المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق المؤمن مفتنا مذنبا نساء إذا ذكر تذكر له الذنب يفيء إليه الفينة بعد الفينة أو الذنب يقيم عليه ويذكر تذكر.
يعني ممكن يحب الذنب
لا سيب بقى لو يحب الذنب في هذا الباب سيستمرئه ولو استمرأه وتجرأ بقلبي سيخرج من الحيز الصغير. لكن نحن نقول هو شهوته غلبته ألف شيئا وشهوته غلبته مع الإقرار التام أنه يستحي من ربه العلام. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظك وأن يفهمنا إياك ويعلمنا إياك. اللهم أمين يا رب العالمين. طيب هل في أسئلة أخرى؟ لو ما في أسئلة سأستأذن منكم. طيب أستأذن من حضراتكم أسأل الله أن يحفظكم وأن يستلكم أمركم وأشكر لكم. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم وأن يجعل ذلك إخلاصا ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم. فما كان لله دام اتصل وما كان غير الله انقطع وانفصل. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل الوعد خالصا ولا تجعل أحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.